ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة أحبتي الكرام بعنوان صفاء القلوب، وهو موضوع الله أسأل بعونه ومدده وقدرته أن يمدنا فيه بفقه من علمه وعلم من عنده. قولوا أمين أحبتي الكرام فلعلها سعد إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. كنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده نتحدث عن موضوع بعنوان إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم، وبينا أن الشيطان الحريص آناء الليل وأطراف النهار على إضلال الإنسان لا يريد منه إلا أن يطرد من رحمة الله عز وجل. والله تعالى لخص رسالة الشيطان في قوله إنما يريد إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأسأل الله أن يكتب لي ولحضراتكم براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولكن أحبتي الكرام، لما طرد الشيطان من الجنة امتلأ قلبه غلا وحنقا وحقدا وحسدا على آدم وذريته. نعم، امتلأ قلبه بالحقد والغل والحسد، هو أول معصية عصي بها ربنا سبحانه وتعالى، وكان أول من حسد هو الشيطان. ولكن للأسى وللأسف هذا الغل وهذا الحقد وهذا الحسد تسرب من الشيطان إلى كثير من قلوب الناس. نعم، فقلما نجد أحدا ليس في قلبه غل ولا شحناء ولا حسد لإخوانه المسلمين. والله أسأل أن يمن علينا بقلوب سليمة، يا رب استجب وتقبل. فالله تعالى هو الذي قال على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم لوحدانية الله، وسلم لخشية الله، وسلم لحب الله، وسلم لرجاء الله عز وجل، وسلم من الغل والحقد والحسد، فلم يكن فيه إلا محبة الموحدين المؤمنين. والله أسأل أن يرزقنا ذلك القلب. قولوا آمين أحبتي الكرام فلعلها ساعة إجابة. ولكن أحبتي الكرام، عندما نقول أن من بين المسلمين من سلم قلبه من العداء والحقد والحسد، أكثر الناس سلامة في صدورهم هم أصحاب رسول الله، فالله تعالى مدحهم بهذا المعنى. فقال الله تعالى في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله يا مسلمون، ما أحوجنا أن ندعو بهذه الدعوة آناء الليل وأطراف النهار. نسأل ربنا سبحانه ألا يجعل في قلوبنا أبدا غلا لرجل مؤمن يقول لا إله إلا الله. نعم، كان الأنصار يبتهلون إلى الله: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الحياة مع الغل والحقد والحسد شقاء وبلاء وعذاب بالليل والنهار، فقلب الحاقد لا يرتاح قلب الحاقد في نيران موقدة، قلب الحاقد لا يرتاح عندما يطلع على النعم التي قسمها الله تبارك وتعالى على خلقه، ولكن المؤمن الذي سلم قلبه من الأحقاد والحسد يضع رأسه على وسادته وهو قرير العين، دبت السكينة في قلبه، لا هم ولا غم ولا قلق ولا اضطراب ولا ضيق. لماذا؟ لأنه يحمل في صدره قلبا سليما لم يكن فيه إلا الود والحب للمسلمين، يتمنى لهم الخير إن لم يستطع أن يسوقه إليهم، أقول أكرر، يتمنى لهم الخير إن لم يستطع أن يسوقه إليهم. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وحبيب القلوب لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. القلوب تمنت واشتاقت أن تتعرف على هذا الذي يسير على وجه الأرض وهو من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار، لحيته يتساقط منها الماء من الوضوء، وهو يحمل نعليه في يده اليسرى. في اليوم الثاني قال النبي المصطفى نفس الكلام فخرج نفس الرجل، في اليوم الثالث قال النبي المصطفى نفس الكلام فخرج نفس الرجل. فقام صحابي عملاق اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا أخي، لقد حدث بيني وبين أبي هجر وملاحاة، تشاجرت مع أبي وأقسمت ألا أبيتن عنده 3 أيام، هلا أويتني هذه الأيام 3؟ قال: تعالى يا أخي على الرحب والسعة. وبالفعل استضافه في بيته. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: والله ما رأيته عمل كبير عمل غير أنه كان إذا تنبه في فراشه يقول: لا إله إلا الله. انقضت الأيام 3، فقال له: يا أخي، ما حدث بيني وبين أبي لا هجر ولا ملاحاة، ولكنني سمعت النبي المصطفى يقول عنك 3 مرات أنك من أهل الجنة، خبرني بربك، ما الذي تصنعه حتى أقتدي بك؟ قال: والله يا أخي، لا أصنع إلا ما رأيت، ولكن أضع رأسي على وسادتي وليس في قلبي غل لامرئ مسلم، ولم أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قال: هذا الذي بلغ بك، لأن الله تعالى هو الذي يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، ومرة ثانية ومليون مرة نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة. قولوا آمين أحبتي الكرام الفضلاء. وأنا أريد في هذه العجالة أن أبين أن الجنة ما تم السعادة فيها إلا لأن القلوب خلت من الغل. يستحيل أن نرى واحدا في الجنة قد استقر شيء من الغل في قلبه أو الحسد أو كراهية النعمة التي يسوقها الله تبارك وتعالى لعباده. قال الله تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في الجنة لا غل ولا شحناء ولا حسد، لأن كل من دخل الجنة يعتقد أن الله تعالى أعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله تعالى: هل أرضيتكم يا عبادي؟ فيقولون: كيف لم ترضنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. وانتبهوا، هذا القول هو قول كل من دخل الجنة، هو قول كل من دخل الجنة: يا رب، قد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وأدخلتنا الجنة. فيقول ربنا لهم: إن لكم عندي ما هو أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك يا الله؟ قال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. وأسأل الله باسمه الأعظم ألا يحرمنا رضاه. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فأقول أكرر: الجنة ما تمت السعادة فيها إلا لأن قلوب المؤمنين فيها قد انتزع منها الغل أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا؟ ثم نريد أن نبين في هذه العجالة إن أول مقتضيات التقوى هو أن تصطلح النفوس وأن تتآلف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أول مقتضيات التقوى أن نتصافى وأن نتصالح. ولو أن الناس جميعا قالوا الصلح شر، نحن لا نصدق إلا الله الذي قال والصلح خير. نعم، اقرأوا معي قول الله تعالى إذ يقول فاتقوا الله، بعدها قال وأصلحوا ذات بينكم. فأول مقتضيات التقوى يا مسلمون أن نتصالح وأن نتصافى وأن ننسى إساءة اليوم بمصافحة اليوم، إساءة الغد، إساءة الماضي، إساءة الأمس، ننساها إذا تصافحنا والتقينا. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أبين في هذه العجالة أن الحبيب المصطفى بين أنه أفضل الناس على وجه الأرض من طهر قلبه. أقول أكرر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الناس على وجه الأرض من طهر قلبه من الأحقاد والغل والحسد، وبيّن النبي المصطفى أهمية طهارة القلوب من الغل والحقد والحسد. فسئل الحبيب المصطفى من أفضل الناس، فقال الحبيب المصطفى في الحديث الصحيح كل صدوق اللسان مخموم القلب، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال الحبيب المصطفى مخموم القلب التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله الله، لو رزقنا الله هذا القلب، قلب لا بغي فيه ولا إثم ولا غل ولا حقد ولا حسد، ليس فيه إلا الصفاء وليس فيه إلا النقاء وليس فيه إلا سراج الإيمان يزهر. الله الله الله، يا سلام، لو أن الإنسان رزق بهذا القلب إذا سار في وسط الناس سار وليس في قلبه نحوهم إلا المحبة وإلا المودة. وكنا في هذه القناة من فوق هذا المنبر الطاهر نتحدث عن موضوع قطعناه في 16 حلقة كان بعنوان متعة الحياة، وبينا من خلال هذا الموضوع القيم أن الإنسان إذا استطاع أن يكسب قلوب الناس وأن يكسب ود الناس وعاش معهم في ود وصفاء ووئام يكون من أسعد خلق الله. فالسعادة الحقيقية أن نعيش بين الناس وليس في قلوبنا لهم وليس في قلوبهم لنا إلا النقاء والمحبة والمودة. ولقد قرأت في كتاب مدارج السالكين لابن القيم عندما تكلم عن سكينة المعاملة قال الإنسان لا يعيش في مجتمعه في سكينة ووداعة وأمن ووقار إلا إذا راقب الحق سبحانه وتعالى ثم تلطف مع الخلق. فإذا راقب الإنسان ربه فكل انفعالاته مع الناس ستكون إكراما لوجه الله. ثم ماذا؟ ثم إذا ما تلطف معهم فالتلطف مع الرجل الذي تلقاه لأول مرة يجعله يحبك، والتلطف مع الحبيب يجعل محبتك تزداد في قلبه، والتلطف مع العدو يقلب عداوتك في قلبه إلى محبة. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. لقد اطلعت على علي زين العابدين، التقى به رجل وكان علي أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يركب دابة نشيطة جميلة ويلبس ثيابا جميلا وقد كسى الله تعالى وجهه الوسيم نورا. فلما نظر الرجل إلى علي زين العابدين فامتلأ قلبه حقدا وحنقا عليه، فاقترب منه قال هل أنت ابن علي بن أبي طالب؟ قال لا، أنا ولد ولده. قال لقد سببتك أنت وآلك سبابا يدخل معكم قبوركم. فابتسم علي وقال أراك غريبا عن هذه البلدة، إن كنت تريد طعاما أطعمتك، وإن كنت تريد كسوة كسوتك، وإذا كنت تريد مالا أعطيتك. فانكسر الرجل ونظر في الأرض وهو في حيرة، فأخذ علي خميصة كانت على كتفيه فألقاها، أخذ خميصة كانت على كتفيه فألقاها على كتفي الرجل، فانطلق الرجل وهو يقول: والله الذي لا إله غيره، ليس على وجه الأرض من هو أحب إلى قلبي من هذا الشاب، أسأت إليه فأحسن إلي. اقرأوا مرة ثانية قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فسلوا أنفسكم يا مسلمون عند المشاكل والأزمات، هل نحن ندفع بالتي هي أحسن أو ندفع بالتي هي أسوأ؟ أسأل الله تعالى أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أحبتي الكرام، عندما تأملت في هذا الموضوع القيم الشيق الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به، تأملت في قلوب البشر فرأيت قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أنقى القلوب على الإطلاق. وجدت في شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الهدي ما ينبغي أن ندرسه بالليل والنهار من أجل أن نقتدي بالنبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. فإننا نرى في هذه الأيام أناسا أرواحهم عند مناخرهم، ونرى معارك دامية بين المسلمين، ونرى أحقادا تموج في القلوب كما يموج البركان المكتوم تحت الأرض لأسباب واهية ولأسباب تافهة. ولو تعلمنا من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عذر بعضنا بعضا، ولا تحمل بعضنا بعضا، ولا عفى بعضنا عن بعض. أيها المسلمون عباد الله، أنني تأملت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي الطاهر، هو سيد الأنبياء، يا رب أنت العظيم، وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. انظروا وتعلموا، ذهب النبي المصطفى إلى الطائف يدعو الناس إلى الله عز وجل. نعم، ضربوه وأهانوه وسلطوا عليه السفهاء والأطفال، ووقف السفهاء في طابورين، كل طابور أمامه صماط من حجارة يضربون النبي المصطفى. تخيلوا، سيد ولد آدم شج في جبينه، الحجارة وقعت على جبينه فشجت جبين النبي وكثرت رباعيته وسالت دم الزكي من كعبيه، ولم يمتنعوا عنه إلا بعد أن دخل حديقة لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. يا الله يا الله، ولكنه لما خرج من الحديقة ويمم وجهه إلى قرن الثعالب، لما وصل إلى قرن الثعالب مغموما، لم يستفق إلا بعد 5 أميال، لم يستفق إلا على صوت جبريل في غمامة ومعه ملك الجبال ينادي على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد سمع مقالة قومك فيك، وأرسل ملك الجبال، إذا شئت أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين لفعل. فقال الحبيب المصطفى الرحمة المهداة، قال: لا تفعل يا ملك الجبال، إني أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا الله، يا ليتنا نسير خلف النبي المصطفى في عفوه عن المسيء. والنبي المصطفى يبين أن العفو يكون إكراما لوجه الله، الله الذي قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم أيها المسلمون عباد الله، انطلقوا معي في موطن آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، نتعلم منه نقاء القلوب من هدي حبيبنا المحبوب صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه وهو يتعامل مع المجرم عبد الله بن أبي بن سلول، الذي قال عن رسول الله لا يخرجن الأعز منها الأذل، وطعن أمنا عائشة طعنها بالفاحشة، وكلنا نعلم حادثة الإفك، وأشعل نيران الفتنة بين المسلمين وبين أصحاب المصطفى الأمين. ولكنه لما مات كمدا، انتبهوا، مات غيظا، الغل الذي في قلبه قتله. نعم، لماذا قتله؟ لأنه كان ينتظر قتل رسول الله، وينتظر تبديد دعوة رسول الله، ولكنه وجد أن الله رفع شأن النبي المصطفى، رفع له ذكره، ونشر دعوته في العالمين، فمن شدة غيظه مات كمدا، مات حزنا. فلما مات ذهب ولده إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، إن أبي قد مات، أريدك أن تعفو عن أبي. فقال الحبيب المصطفى: عفوت عنه. قال: يا رسول الله، اخلع بردك الذي مس أشرف بدن لأكفن فيه أبي. فخلع النبي المصطفى برده الذي مس أشرف بدن في الوجود، وقدمه لعبد الله بن أبي بن سلول، وقال: كفن فيه أباك يا عبد الله. قال: يا حبيب القلوب، تعال لتصلي عليه فتستنطر الرحمات من الله جل وعلا. قال: نعم، سأصلي عليه. وتقدم الحبيب المصطفى ليصلي على رأس النفاق، ولكن عمر لم يتحمل، قام فأمسك بثياب رسول الله وقال: يا رسول الله، أتصلي على هذا؟ إنه صنع في يوم كذا كذا، وفي يوم كذا كذا، وفي يوم كذا كذا، وقال في يوم كذا. فقال النبي المصطفى وهو يبتسم في وجه عمر: خل عني يا عمر، إن الله تعالى خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولكن اليوم سأستغفر له 70 و70 و70، يعني 210 استغفار. وبالفعل ما أطال النبي صلاة الجنازة أبدا على أحد كما أطالها على عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن النبي المصطفى لما انتهى من صلاته نزل القرآن يوافق رأي عمر، نزل قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والله يا مسلمون، لولا هذه الآية لظل النبي المصطفى يستمطر الرحمات من رب البريات على المنافقين، ولكن الله تعالى هو الذي نهاه. نعم، فحبيبنا يعلمنا كيف تكون قلوبنا صافية نقية سليمة، لا إثم فيها ولا بغي ولا غل ولا حسد. ووالله لولا ضيق المقام لدخلت ألواحة الغناء من شمائل سيد الأنبياء نتبين من خلالها كيف كان النبي المصطفى يتعامل مع الناس بنقاء قلب وصفاء فؤاد، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، ولكنه بصنيعه وفعله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على نقاء القلوب وطهارتها. نعم، فأصحابه هم أطهر الناس قلوبا، وسبحان من انتقاهم لصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا حدثتكم منذ قليل عن طرف بسيط من حادثة الإفك مع رسول الله. تعالوا إلى الصديق الذي رباه النبي المصطفى على حسن الخلق وعلى العفو وعلى الحلم وعلى طهارة القلب. نعم، الصديق لما طعن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول في ابنته عائشة، وكانت فتنة وقع فيها بعض أصحاب رسول الله، حتى أن مصطح بن أساس الحنفي وقع في هذه المصيبة، وكان مصطح هو ابن خالة الصديق، وكان الصديق دائما أبدا يعطيه من عطاء الله عز وجل. ولكن الفتنة لفت أصحاب رسول الله، فانزلق قدم مصطح في هذه الحادثة، وزل لسانه باتهام أمنا عائشة في عرضها. ولكن لما نزل القرآن ببراءة عرض أمنا عائشة، فعرضها أنقى من السحابة في كبد السماء، وأنقى من الشمس في رابعة النهار. لما نزلت براءتها من فوق 7 طباق يا مسلمون، قال الصديق: والله لن يصل مصطح مني عطاء بعد اليوم. فنزل القرآن: يقول له لا تحلف يا أبا بكر ولا يأتلي، يعني ولا يحلفن، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال الصديق والله يا رب أحبك أن تغفر لي، ووالله لا أمنع عطائي عنه بعد اليوم. وذهب يعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أيضا في هذه العجالة أبين موقفا آخر من مواقف الصديق الجميلة الرائعة التي تتجلى روعة وضياء وبهاء. سيدنا أبو بكر الصديق عندما التقى بأبي سفيان بن حرب، وتقدم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا من أبا سفيان، فأراد أن يتألف صديق الأمة الأكبر قلب أبي سفيان من أجل أن يسلم، فقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ وهذا الكلام قاله لأهل الصفة، ولكن الكلام طار لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له تعالى يا أبا بكر هل أغضبت إخوانك من أجل هذا المشرك؟ لأن أبا سفيان لم يكن قد أسلم، لعلك أغضبتهم، إن تكو قد أغضبتهم فقد أغضبت الله جل في علاه، إن تكن قد أغضبتهم فقد أغضبت الله. فانطلق الصديق قال يا إخواني هل أغضبتكم؟ قالوا لا والله ما أغضبتنا. ولم يستقر قلبه ولم يستقر جنانه إلا بعد أن علم أنهم لم يغضبوا من قوله، قلوب طاهرة، قلوب نقية. بل إنني أريد أن أبين أن الصحابة عندما دخلوا في الإسلام حديثا كان في نفوس بعضهم بعض بقايا الجاهلية، فالجاهلية الأولى كان الشاعر فيهم يقول ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فدخلوا في الإسلام والإسلام كان يكفكف من نزوان الغضب في نفوسهم ويهذبهم على الخلق الكريم، ولكنهم حديثي عهد بالإسلام وقريبي عهد بالجاهلية، فكان أحيانا تفلت من بعضهم الكلمة التي هي من سمة الجهل والجاهلين. والله تبارك وتعالى بيّن أن من سمات عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولكن حدث كلام بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح، وكان أبو ذر طويلا عريضا صاحب صوت جهوري، وكان قبل أن يسلم رئيسا لقبيلة كلها لصوص، وكانت له الكلمة المسموعة، فهو يتحدث مع بلال فسب بلال وقال يا ابن السوداء، فطارت الكلمة لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فقال له تعالى هل عيرته بأمه؟ ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية، يعني أنت تركت الجاهلية وما زال في قلبك بقايا من الجاهلية القديمة. أتدرون ماذا حدث؟ تقدم هذا العملاق، هذا الجبل، نزل من عليائه ووضع خده على التراب وقال والله يا بلال لن أرفع وجهي عن الأرض حتى تدوس على وجهي بقدمك لأكفر عن المقولة التي قلتها لك. فقال له بلال قم يا أخي قد عفوت عنك. الله الله، سبحان من صنعهم، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. يا مسلمون، طهارة القلب مهمة، طهارة القلب تكون مقدمة على كل الأعمال. نعم الله لا ينظر إلى صورنا وأشباحنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. والله يا أحبة الفضلاء في أمة الحبيبة، كان الصحابي الطاهر إذا نام على فراش الموت رغم أنه شهد الغزوات كلها وصام وقام وكانت أنفاسه ولحظاته وحياته برمتها لله وإكراما لوجه الله، كان إذا نام على فراش الموت لا يتذكر جهاده ولا صيامه ولا قيامه، ولكن كان يتذكر نقاء قلبه. إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى أبدا أبا جدجانة، أبا دجانة لما نام على فراش الموت أحبة الفضلاء قال: إن يكو من أعمالي عملا أرجو من ورائه خيرا، أنني ما تحدثت يوما فيما لا يعنيني وقد كان قلبي للمسلمين سليما. الله الله الله، سبحان من خلقهم. أقول أكرر: نام على فراش الموت رغم أنه يا أحبتي الكرام لو قرأتم في شمائل هذا الرجل كان طويلا عريضا، وكانت إذا بدأت المعركة يخرج عصابة حمراء فيربط بها رأسه ويتبختر يهز لحمه في أرض المعركة من أجل أن يظهر لأعداء الله قوته. فكان عمر بن الخطاب ينظر إليه ويقول: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وأعجبني مقولة قالها الشيخ الغزالي السقر رحمة الله تعالى عليه، قال: لعل هذا التبختر من أبي دجان في أرض المعركة يحظى من خلاله بالشهادة فيقفز من أرض المعركة قفضة يجد نفسه يتبختر من خلالها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في يوم أحد لما هجم المشركون على المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم دخل أبو دجانة ببدنه الطويل العريض ترس ببدنه على رسول الله، يعني جعل بدنه كهيئة الترس، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمي ببدنه. والله يا مسلمون ما قصد مشرك نبينا بسهم إلا وسقط في بدن أبي دجانة. ومع كل هذه العملقة ومع هذه البطولة ما تذكر كل هذا العمل العملاق، ولكن تذكر على فراش موته نقاء قلبه فقال: إن يكو من أعمالي عملا أرجو من ورائه خيرا، أنني ما تكلمت يوما فيما لا يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد كان قلبي للمسلمين سليما. الله الله الله. بل إنني لا يفوتني في هذه العجالة أن أبين كلمة، وأتمنى أن تكون رسالة من القلب إلى القلب، إن بعض الناس نراه انشغل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى وفرغ نفسه للعداء وفرغ نفسه للشحناء، فهو بالليل والنهار لا شغل له إلا العداوات والبغضاء والحقد والحسد، فهو في شقاء بالليل والنهار. عمرو بن العاص رجل قال له كلمة وأتمنى أن نفهمها ونعيها، لأن بعضنا ربما قالها، ربما لو غضب من رجل أو كانت بينه وبين رجل شحناء ربما قال: لأتفرغن لك، لأتفرغن للدعاء عليك، سأدعو عليك بالليل والنهار. فقال هذا الرجل لعمرو بن العاص: لأتفرغن لك. قال: إذن تقع في الشغل. أقول أكرر، قال له: لأتفرغن لك. قال عمرو بن العاص: إذن تقع في الشغل، تنشغل بي وبأحقادك فستكون في بلاء بالليل والنهار، وستشغل بي وستنصرف عن طاعة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. هل الحياة طويلة يا مسلمون حتى نقضيها في الشحناء والعداء والبغضاء؟ حياتنا قليلة وسرعان ما سنقبل على رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، في هذه العجالة أريد أن أبين أسباب الشحناء، أسباب الغل، أسباب العداء الذي استقر في قلوب كثير من المسلمين، وأتمنى يعني أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، ونخرج من هذا الدرس وقد أعلناها توبة لله جل وعلا والله أسأل أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما هي الأسباب التي تحدث الغل في قلوب المسلمين أحبتي الكرام؟ تابعونا فسنعيش معها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أسماء من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الفاضل؟
أكرمك الله وأعزك يا أختي الكريم.
حياك الله بيك وجعل الجنة باسمين ومسرك، بارك الله فيك ونفع الله بيك وجعلك كده ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين اللهم آمين.
ونفعنا الله بعلمك وجزاك الله عننا خير الجزاء، بارك الله فيك وحياك الله.
آمين يا رب.
الله العظيم يا فضيلة الشيخ، احنا بنحب البرنامج بتاعك في الله.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا ينفعنا وإياك بالعلم يا أسماء.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويحفظك يا رب يا شيخ محمد ويجازيك عن جميع المسلمين خير الجزاء ويجعلك من أهل الجنة يا رب.
اللهم استجب وتقبل، آمين يا رب. ولكن مثل ما دعوت لي، أكرمك الله وجزاك الله خير يا أسماء. أحبتي الكرام الأخيار في أمتي العريقة الحبيبة، من الأسباب الظاهرة لوجود الشحناء في قلوب كثير من المسلمين، وانتبهوا، تحريش الشيطان. فقد قال الحبيب المصطفى سيد الأنام: إن الشيطان يأس أن يعبده العرب في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: إن الشيطان يأس أن يعبده العرب في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم. الشيطان بالليل والنهار يريد أن يزكي نار العداوة بين المسلمين. نعم، والله تباركت أسماؤه في هذا المضمار يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. نعم، أتمنى أن نتعود جميل القول، أنا أتمنى أن نتعود الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب، الكلمة الطيبة تندي جفاف القلوب. أتمنى من الله تباركت أسماؤه أن يرزقنا طيب القول وطيب العمل. قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. اللهم اهدنا جميعا إلى الطيب من القول يا رب العالمين. نعم، إذا عودنا ألسنتنا الجميلة من القول، والله يا مسلمون لن يتمكن منا حاقد ولا حاسد ولا عدو. أنني تأملت نبي الله هود لما دعا قومه إلى الله، قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فكان بينهم كالنخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. أيضا أحبتي الكرام، من الأسباب الغضب. الغضب، إن الرجل الذي سأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: عظني يا رسول الله ولا تكثر علي، قال له الحبيب المصطفى: لا تغضب. فكررها مرارا فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والغضب إن لم يستطع الإنسان أن ينفس عنه ارتد إلى النفس فتحول إلى أحقاد وعداوة. نعم، وهنا يحضرني قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني إذا بلعت غيظي لا أدخره، ولكن أتبعه بالعفو، وإن استطعت أن أتبع العفو بالإحسان فأحسن لمن أساء إلي فأفعل. لأن الله تبارك وتعالى بيّن من خلال القرآن، بل بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فنعتقد من سويداء قلوبنا أن الله تعالى يطلع على سرنا ونجوانا. الله الله، لو صنعنا هذا الصنيع إكراما لوجه الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. الأخت الفاضلة إيمان من الدقهلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا دلوقتي كان في عداوة بيني وبين أهل جوزي،
فانا من ناحيه الحمد لله من بعد ما جيت عند والدتي وكده بقيت اصلي واعبد ربنا في رمضان والحمد لله. كانت مشكله كبيره جدا، فلما رضيت ربنا الحمد لله وحسيت ان ربنا قريب مني قوي قوي قوي، يعني الدنيا بتخليني غصب عني ابقى مش طايقاهم، ابقى مش حباهم، مع ان يعني واحده منهم جات لي عشان تعمل علاقه كويسه، تبقى يعني صله رحم، يعني تبدا بصله الرحم تاني عشان معايا عيال منه وكده يعني. فالمهم ان هي عملت خير على اساس بدات ده بخير عليا يعني. فانا استقبلت باب الخير دوت بخير زيه برضو، ان انا برضو قلت وماله مفيش حاجه وماله مالها لي يشوفوهم وكده. بس بيني وبين نفسي انا مش ناسيه اللي حماتي عملته، مش ناسيه اللي جودي عمله، ملوش اي رد فعل. بس 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 برضو برجع واقول لا، ربنا كبير، ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر يعني يجيب لي حقي، ربنا سبحانه وتعالى معايا الحمد لله. يكفي ان انا معايا ابني، يعني ابني وبنتي دول يعني الحمد لله نعمه من عند ربنا، بيحبوني جدا، بيخافوا عليا جدا، يعني كل حاجه كويسه الحمد لله ربنا خلق. يعني الطفل يعني ابني دوت ما شاء الله عليه، يعني حتى بينبهني الحاجات انا ممكن تايهه عنها، فده قلت يمكن دي حاجه من عند ربنا وجدها في الطفل ده عشان انا اتجه لربنا اكتر واكتر، واعرف ان العداوه دي حاجه وحشه قوي 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 يا عم الشيخ. بس اللي احنا فيها الدنيا اللي احنا عايشينها والناس اللي حوالينا بيخلونا غصب عننا ان احنا نتجه للغلط. فانا دلوقتي رافع عليه قضايا، ونفس الوقت انا نفسي يعني امنع القضايا دي عشان على الاقل تبقى صله الرحم تبتدي من جديد. وفي نفس الوقت على قد ما انا عايزه يعني ابعد القضايا دي عنه، وعلى قد ما انا عايزه اتنازل عنها، على قد اللي حواليا من اهلي وناسي وجيراني يقول لا ما تتنازليش، انت برضه ما تضمنيش، دي ناس غداره، دي ناس مش عارفه. قلت لهم يا جماعه ما احنا دلوقتي هي واحده بدات بالخير منهم، فدلوقتي هل يا ترى يعني مش عارفه يعني انا دلوقتي متردده، خايفه مثلا اغضب ربنا، خايفه يا ترى انا لو ما اتنازلتش وهم غدروا بيا، يا ترى الناس هتقول مثلا مش مهم عندي الناس، المهم عندي ربنا سبحانه وتعالى هو اهم شيء عندي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو رب قلوب ورب العباد كلها، وعالم بنيه المؤمن اذا كان وحشه او كريهه او بيكره او بيغبط او مثلا بيحقد او غلاوي او كده. انا ربنا سبحانه وتعالى من
انت دلوقتي يا اختي الكريمه انت غضبانه ومعتزله لزوجك؟
نعم.
انت معتزله لزوجك، عامل بينك وبينه قضايا؟
هو بقى له فتره كبيره عم الشيخ من يوم ما اتجوزته.
انت في بيت اهلك الان؟
عند اهلي. هو بقى له فتره كبيره عنده، يعني هو مسافر يعني بيسيبني بالسنتين وبالسنه، والاجازه دي برده كان سايبني سنتين، وحصل المشاكل بيني وبين والدته في الفتره دي، وجه عشان يشوف العيال وكده، انا ما رضيتش اودي له العيال، او معنى صح اهلي برده ما رضوش معايا، وسافر وجت اخته بعد كده، جت على اساس انها ايه تشوف العيال وكده ونعمل همزه وصل بينه وبين العيال. وفعلا عملت همزه الوصل ديت، وفتحت تليفون لابني وبدات يكلموه، وبدا بابا يكلمه، وبدا اهله يكلموه. قلت مهما كان دي صله رحم، لان لو قطعت صله الرحم يبقى انا كده قطعت صله بينه وبين ربنا.
نعم.
سبحانه وتعالى. معلش يا سامي الشيخ انا هطول عليك بعد اذنك، بس انا بس طالبه ان حضرتك ان انا ارفع على بر، انا مش عارفه ارفع على بر، يا ترى هل ارضي الناس ولا ارضي ربنا؟ طبعا رضي ربنا عندي فوق كل شيء، بس في نفس الوقت انا دلوقتي في قضايا، ودلوقتي في محاكم ما بيننا وما بينه، ودلوقتي خايفه اتنازل يغدروا بيا، وخايفه ما تنزلش انا كده قطعت سلسله.
يا اختي الكريمه الفاضله، لو انك تابعت الحلقه من اولها، أنا قلت في أول الحلقة لو أن الناس جميعا قالوا الصلح شر لا نصدق إلا الله الذي قال والصلح خير. فأنا أتمنى أنك الآن، وأنا أقولها بملء فمي، أنا أنفع لك من أهلك جميعا، لأننا أنصحك إكراما لوجه الله، الآن من غير تردد تنازلي عن كل القضايا واعفي عن هذا الزوج. فالنبي المصطفى هو الذي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفي بينك وبينه طفل، أنا عايزك تبعدي كل الأطراف حتى أهلك أمك وأبوك، وصلي حبل الود أنت بنفسك، لا يتدخل أحد، وقولي كلاما طيبا عذبا، والكلمة الطيبة كما قلت تأسو جراح القلوب، وابدأي أنت بالصلح، لأن النبي المصطفى قال خيركم الذي يبدأ بالسلام، وعمقي علاقة الود، واطلبي منه أن تسافري إليه، واطلبي منه جمع الشمل يا أختي الكريمة، ولا تسمعي لأحد أبدا يعينك على زوجك أو يزكي نار العداوة في قلبك. هؤلاء شياطين إنس، لا تستجيبي لهم، واستجيبي لنداء الله الذي قال والصلح خير. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب القلب. معي أختي الكريمة فتحية من قطر، السلام عليكم. سامحينا أختي فتحية، يعني أخرناك قليلا. سامحينا أختي فتحية.
لا ولا يهمك.
تفضلي، أسمعك كل أذان صاغية.
بس يا بنتي الشيخ، انا كنت من 4 سنين جوزي كان بيكتسب بوالدته، فبعدين بيقول لها ان انا ما اروحش مكان وكده، فبعدين قالت لي لا انت تحرم عليا لو هي ما جاتش المكان ده. ماشي،
بس اختي الكريمه فتحيه صوتك واطي من السامع، يعني يا ريت تعلي الصوت شويه.
دلوقتي حضرتك سامعني كده؟
لا علي الصوت سنه. طيب يعني عود الاتصال، لانني يعني اتمنى ان اسمع القضيه، واسال الله عز وجل ان يعينني على حلها ان شاء الله. احبابي الكرام الاخيار الفضلاء، قلنا ان من اسباب الاحقاد والعداوات في قلوب المسلمين الغضب، والنبي المصطفى نصح الصحابي السائل الذي قال له عظني يا رسول الله ولا تكثر علي، فقال الحبيب المصطفى لا تغضب 3 مرات صلوات ربي وتسليماته عليه. وأيضا من أسباب إزكاء نيران العداوة والأحقاد في القلوب الحسد، الذي قال عنه النبي المصطفى دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، بمعنى أن هذا الحاقد إذا وجد نعمة كان يتمناها لنفسه انتقلت إلى فلان أو زيد أو عمرو، تشتعل نيران العداوة في قلبه، لأن الله تبارك وتعالى أغنى فلانا أو أعطى فلانا صحة أو أعطى فلانا أولادا فيهم فلاح وفيهم تفوق. نيران العداوة والبغضاء، نيران العداوة والبغضاء تشتعل في قلبه. وهنا أحبتي الكرام، هذا الرجل الذي ابتلي بداء الحسد، أقول له يا أخي إن الله تباركت أسماؤه علمك في القرآن، فقال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وإذا كنت تريد نعمة كالنعمة التي في يد أخيك المسلم، قال الله تعالى واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله تعالى هو الذي قال بالعبارة الواضحة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، وفي روايات أخرى وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم، وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يمر أحدكم فيغمس إبرة ثم ينزعها، ذلك بأنني جواد ماجد أعطائي كلام، إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. إن المصدر الأول في العطاء هو الله، فبدلا من أن أتمنى زوال النعمة من بين يدي أخي المسلم، أطلب من الله تعالى أن يعطيني مثلها، أطلب من الله تعالى أن يعطيني مثلها. ومهما حسد الحاسد ومهما حقد الحاقد، والله ما لن يغير من قسمة الله تعالى شيئا، ولن يغير من رزق الله تبارك وتعالى شيئا، لأن الله تعالى هو الذي قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أيضا أحبات الكرام، من أسباب الأحقاد الهوى والجدال والتعصب الأعمى للرأي، لا يريدون أن يصلوا إلى حق، ولكن كل منهم يريد أن ينتصر لهواه، وجدال مقيت، جدال وصفصطة بين المسلمين وبعضهم، كل يريد أن ينصر رأيه. فإذا كانت هذه المشاعر التي بعدت عن الوصول إلى الحق قد دبت في القلوب، فلا بد أن يدب في القلوب الأحقاد والعداوات. نعم، والنبي المصطفى في هذا المعنى يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. أيضا من أسباب الأحقاد التنافس على الدنيا، فإنها ترهق أصحابها المتنافسين في طلبها. ويحضرني في هذا المقام الرائع مقولة للحسن البصري عندما قال: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، فأرزقنا بيد الله ولن يأخذ أحد رزق أحد. أيها المسلمون عباد الله، يعني التنافس المقيت، التنافس الذي فيه إثم وعدوان، ينبغي ألا يكون من مسلك المؤمنين مع بعضهم. أيها المسلمون عباد الله، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم، قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال النبي المصطفى: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون؟ رواه العلامة الإمام مسلم، بمعنى أن التنافس المقيت على الدنيا ربما جعل الناس تتحاسد وتتدابر، هذا يدبر عن أخيه وهذا يدبر عن أخيه، ويتباغضون بسبب التنافس على الدنيا. ولكن إذا كانت الشركة إكراما لوجه الله، وكانت القلوب صافية، فالله تعالى هو الذي قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. أيضا من أسباب إزكاء العداوة في القلوب أحبتي الكرام كثرة المزاح والنجوى، بأن يتناجى اثنان دون ثالث مثلا، والله تعالى قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ونهى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، نهى أن يتناجى اثنان دون ثالث. في الحقيقة الدرس لم ينتهي ولم أشبع منه، فهو درس من الأهمية بمكان، وإن كنت وفقت فيما قلته الليلة فمن الله عز وجل وحده، ولكنني لم أشبع. أتمنى والله إن شاء الله رب العالمين أن يسعدني الله تعالى بلقائكم في الجمعة القادمة لأكمل هذا الموضوع القيم الشيق، فانتظرونا إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله نكمل هذا الموضوع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. فإن شاء الله موعدنا في الجمعة القادمة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأزن في اللقاء والبقاء، إن شاء الله تعالى نكمل هذا الموضوع القيم. أشكركم أحبتي الكرام لحسن استماعكم وحسن مداخلتكم، أشكر كل أخت فاضلة داخلتنا في هذه الحلقة، وجزاكم الله خيرا جميعا، فإني أحبكم في الله، وأسأل الله جلت قدرته كما جمعني بكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، مرة ثانية وثالثة ومليون مرة أقول إني أحبكم في الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم.